نبدأ بسم الله
بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ بقراءة مقدمة سنة ابن ماجه. وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. فقرأ بارك الله فيك.
عندنا يا شيخ الآن اللي هو الموقظة.
الموقظة الآن؟ طيب. طيب نقول هو موقظة. صحيح.
سنن ابن ماجه ننبه أنها أيضا نكتة.
لا تحكموا علي بالاختلاط. لكن لا تشهدوا علي بالاختلاط. طيب نبدأ فين كنا وصلنا؟ بسم الله.
وصلنا عند المعنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل ما قدر الله لنا من كتاب الموقظة الذي بدأ به بالأمس في مثل هذا الوقت إلى وقته. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الذهبي رحمه الله تعالى: المعنعن ما إسناده فلان عن فلان. فمن الناس من قال: لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما. ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب مسلم، وقد بالغ في الرد على مخالفه.
نعم، ولا شك أن المسألة مفروض منها من هو المخالف. هذه مسألة: من هو الذي رد عليه مسلم يشككنا أنه لا يكون شيخه البخاري، لأنه قال بعد منتحلي العلم. فيبدو والله أعلم، وربما يكون قد ابتلي ببعض الناس ثم بعد ذلك ظهر من شيخه الإمام البخاري. هذا ومعروف أن الأئمة اتفقوا على أن الإمام البخاري وعلي بن المديني يشترطان اللقي ولو مرة واحدة، هكذا نقل عنه. لكن الذي يظهر حتى في هذا خلل، حتى إذا اشترطنا اللقي فيكون فيه خلل، ينظر كم مجلسا يكون قد لقيا. إذا لقيا لقية واحدة وروى أحاديث كثيرة لا تحتمل هذه اللقية مرة واحدة وهذا اللقاء مرة واحدة، فيشكك أنه سمع البعض وهذا لم يكن سمعه. فالمسألة يحتاج فيه أيضا، هذا من ناحية النظريات نبحث فيها. الآن مثلا الإمام أحمد في العلل أيضا له وجهته رحمه الله، كأنه يرى أنه يثبت اللقاء ولو مرة واحدة. ففيه نص مثلا أنا استدللت عند التحقيق فقل لماذا أدخل هذا النص هنا؟ قال: دخلت فلان يقول دخلت أنا ويزيد بن هارون على أذكر على يحيى بن كثير أو من، فقال: نعوده فلما خرجنا نطح يزيد رأسه بالبعض. ما فائدة هذا النص؟ هل لأجل أنه يثبت أنه كان طويل نطح رأسه بالبعض يزيد بن هارون؟ قال طيب، لا، الظاهر اللقاءات مثل هذه يثبت أنه لقي، لكن هذا اللقاء في حالة الإعادة هل كان قبلها لقاءات أو لم تكن لقاءات؟ إذا كان يروي أشرح أحاديث في حالة الإعادة، إعادة المريض لا تتحمل هذه الحالة أن يروي كذا. فالمسألة ولو لقية واحدة، هل هو من قول الإمام البخاري؟ الأخ خالد الدريس هذا له ما شاء الله ذكي، نرجو ألا يذهب يمين شمال. أنا قلت له: يا أخي لا تخرج هنا هناك، خليك مع علم الحديث. عنده يعني كتاب أيضا، وعمره 22 سنة كتب كتاب نفيس جدا بين الإمام البخاري ومسلم. فالمسألة يعني تعرض بعض الأشياء في هذا المعنى أيضا. فالحاصل أنه ليس بلازم أن يكون الإمام البخاري يكون قال ولو لقاء واحدا. لابد الإمام البخاري وهو جبل الحفظ إمام الدنيا، لابد أن يكون له اعتبار في اللقاء الذي يتحمل عدة أحاديث أو يتحمل كثرة الأحاديث وقلته. نعم.
قال: ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط ألا يكون الراوي عن شيخه مدلسا. نعم. فإن لم يكن حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع. ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود.
فهل نحن طلبة العلم يجب علينا أن نقوم ونبحث ونبحث في الكتب؟ من من الثقات الذي من من المدلسين ما كان يروي إلا عن الثقات؟ وجدنا الإمام البخاري قالوا أنه يدلس تدليس الشيوخ. حدثنا يحيى ابن أو محمد ابن خالد، وهو محمد ابن يحيى ابن فارس ابن خالد ابن ذويب الذهلي، كان بينه وبينه شيء من التنافر فدلس، لكن عرفنا. لكن هل هناك ناس كانوا لا يدلسون إلا عن الثقات؟ هذا أيضا اكتبوا دينا للأمة، ينبغي الطلبة يبحثوا ويستخرجوا لنا، وإلا نظريا إلى يوم القيامة نقرأ هكذا. نعم.
قال: فإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاعي فواهن، فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة، ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي تجنبوه.
نعم، لأنه كان ما يحذف إلا أن يكون ضعيفا وضعيفا جدا. نعم، عرف وجرب. نعم.
وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخلوا على الحاكم في تصرفه في المستدرك.
نعم صحيح، يعني صحح أحاديث يا ناس معروفين بالتدريس الضعفاء وغيرهم. نعم. ومثل هذا في الحقيقة الآن هل يمكن أن يقوم طلبة ويبحثوا أيضا؟ يعني من الممكن أن نجد نصوص كثيرة أن فلانا وإن دلس فحميد دلس عن أنس، لكن الواسطة ثبتت حميد الطويل بينه وبينه ثابت في أكثر الأحاديث. نعم، فمثل هذا يحتاج إلى جهد. نعم.
قال: المدلس ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدرك، فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا فهذا كذاب، وإن قال عن احتمل ذلك ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه، فإن كان لقيه فقد قررناه، وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره فهو محل تردد، وإن لم يمكن فمنقطع كقتادة عن أبي هريرة.
هو هنا قال وإن نظر في طبقته هل يدرك من فوقه، فإن كان لقيه فقد قررناه، أنه ما دام أخذ من فوقه من المشايخ فهذا المعاصر يكون لقيه، لكن قضية لابد أن تفرض أنه لم يكن مدلس، وقد يكون عاصره ولم يسمع منه، وهذا الذي يسمونه ماذا؟ المرسل الخفي. المرسل الخفي يختص عمن ثبت لقاؤه، ولا لا عمن ثبت معاصرته ولم يثبت أنه لقي ولم يلقى، لكن التدليس يختص كما فرق العلماء منهم ابن حجر، التدليس يختص عمن ثبت لقاؤه من الشيخ وأخذه بعض الأحاديث، وبعض الأحاديث لم يثبت سماعه لكنه روى بصيغة موهمة، فهذا التدليس. والمرسل الخفي من لم ثبتت معاصرته لكنه لم يثبت لقاؤه، فهنا فيه مجال لعله يكون قد أرسل فيما لم يسمع منه روى بصيغة مهمة للسماع. فإذا التدليس هذا كله تدليس، لكن فرقوا بين المرسل الخفي وبين التدليس. نعم.
قال: وحكم قال حكم عن، ولهم في ذلك أغراض، فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه، فهذا غرض مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به فإن الدين النصيحة، وإن فعله طلبا للعلو فقط أو إيهاما بتكثير الشيوخ بأن يسمي الشيخ مرة
يعني يدلس تدليس الشيوخ بحيث شيخ واحد فمرة يذكره باسمه، مرة ينسبه إلى جده الأعلى، مرة يذكره بلقبه بكنيته، هو واحد، فهنا قد يظن الطالب أنه عدة شيوخ، فهذا هذه النية أيضا غير صحيحة. ما ينبغي أن يتكثر بإيهام الناس أنه عنده شيوخ كثيرين. نعم، فمثل ما قال هذا دين النصيحة، كذلك هنا حتى لا يعمى على الطالب أن هذه الرواية أخذ الشيخ من 3 أو 4 من الأشخاص، هو شخص واحد. نعم.
قال: بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به وأمثال ذلك، كما تقول حدثنا البخاري، وتقصد به من يبخر الناس.
كان هناك بعض الناس معروف اسمه كذا، كان يبخر الناس يوم الجمعة، جزاه الله خير، وكان يأتي بالبخور ويبخر الناس في صفوفهم، وكانوا يقولون بخاري الذي يسمي بخارجي. نعم.
قال: وحدثنا علي بما وراء النهر، وتعني به نهرا،
نهر معروف بعلي بن المديني، من وراء النهر قد يكون علي بن المديني لكن يقصد شخص آخر. نعم.
قال: أو حدثنا بزبيد وتريد موضعا بقوس.
نعم.
أو حدثنا بحران وتريد قرية المرج،
مرج في الشام. نعم. فكل هذا على كل حال شخص واحد ربما يكون يذكره باسم علي بحران وعلي بزبيد، فتكثير الشيوخ الظاهر. نعم.
فهذا محتمل والورع تركه. ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة، وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقه. وقد روي عن الحسن قال: حدثنا أبو هريرة فقيل عنا بحدثنا أهل بلده.
إيه هذا يعني البزار، كان كما ذكر في الآن وجد في كتاب البزار، وكان عرف عن طريق نصب الراية للزيلي، نقل أن البزار كان، إن الحسن كان قبيح التدليس، كان يقول حدثنا ويعني به قومه، فهذا لا شك أنه يكون إيهام كبير جدا، وهو الذي سماه قال يكون كذابا، لكنه يعني ربما يعني يغتفر لما اصطلح له. وأما لقاؤه عن أبي هريرة، أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه في الجزء الثاني من مسند الإمام أحمد اجتهد كثيرا وأثبت سماعه في بعض الروايات بإسناد صحيح، تنظرون فيه إن شاء الله. نعم.
قال: وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة، فيرد خبره الصحيح، فهذه مفسدة، ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضوعه للصحاح، فإن الرجل قد قال في جامعه حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري.
نعم، هو في الحقيقة يحصل هذا والله المستعان، يعني إذا كان سماه بعدة أسماء فربما يقول هذا شيخ وهذا لم أعرفه، وقد يكون تصحيف. وأنا ذكرت للشيخ الألباني رحمة الله هذا الإمام الجبل العلامة لما حقق كتاب، أظن كتاب الإيمان، المجموعة هذه اللي فيها أظن كتاب الإيمان وكتاب تقييد العلم أو العلم لخيثمة، ففيه قال حدثنا أبو ضمرة، جاءت رواية حدثنا أبو ضمرة، ما نحن طلبة العلم ما نقدر نعرف شيخ قال أبو ضمرة لم أعرفه، في حين أنه مصحف وجاءت هذه الرواية بهذا الإسناد حدثنا جامع بن شداد أبو صخرة. شوفوا أبو صخرة وأبو ضمرة، فلما يعني مجرد تصحيف بسيط يختفي على مثل هذا الجبل الإمام، عامة الطلبة يظنون هذا الثالث وهذا الرابع وهذا الخامس، لذلك يقول يعني إلى جهالة الراوي، يودي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة، فيرد خبره الصحيح لم أعرفه أو مجهول، أبو ضمرة لم أجده في الكتب، وأبو صخرة جامع بن الشداد أبو صخرة، فلما نبهت الشيخ قال إن شاء الله نصحه. نعم.
وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسب. وفيه مالين: وبكل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين. قال المضطرب والمعلل: ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث.
لا بد أن نقيد بارك الله فيك في فهمنا، ما روي على أوجه مختلفة ولم يمكن الترجيح بين الوجوه، فإذا أمكن الترجيح فلا يبقى الاضطراب. نعم، فإذا لم يمكن الترجيح لابد أن نقيد هذا، يعني ما روي على أوجه مختلفة ولم يمكن الترجيح فيعلل الحديث. نعم.
قال: فإن كانت العلة غير مؤثرة لأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واهن فليس بمعلول. وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للثبت.
هو في الحقيقة يعني لم يصب، رحمة الله عليهم لهم حقا يتكلم بعضهم على بعض، لكن هو لم يأخذ الضعيف ويرجح به على حديث الثبت، إنما هو ذكر من جملة الطرق، وطرق ضعيفة طرق صحيحة كلها حشدها في موضع واحد فقط، وليس لأجل أنه يعني رجحه. نعم.
قال: فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله، لأمرين: لضعف راويه، ولأنه معلول بإرسال الثبت له. ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات، وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل.
كأنه أتى بالمعنى ولم يرجح بهذه العبارة. له أمثلة مثلا، من جملة الأمثلة لعلكم في شرح سبل السلام شرح البلوغ المرام إذا رأيتم، فظاهر حديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحى عنب فليمضغه. فهذا الحديث جاء له بعضهم مضطرب، قالوا هذا الحديث رواه جاء من ثلاث طرق: عبد الله بن بصر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله صحابي، بصر صحابي، ثم تأتي الرواية عن عبد الله بن بصر عن أخته، هكذا مهملة مبهمة، عن أخته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت هذه الرواية: عبد الله بن بصر عن خالته بدون ذكر، فيما رواية ثالثة: عبد الله بن بصر عن أخته السماء، عبد الله بن بصر عن أمه. هذه كلها جعلوها قالوا هذا مضطرب. هل ننظرنا يمكن الترجيح كذا؟ جاء في بعض الروايات قالوا أنه عبد الله بن بصر عن أبيه، عبد الله بن بصر عن أبيه بصر، فهنا أمكن الترجيح، قالوا لا مضطرب. لكن إذا أردنا أن كلهم صحابة، عبد الله الصماء، وإذا كانت أمه، وإذا كانت خالته، وإذا كان أبوه، فأمه وخالته هذه رواية ضعيفة، فإذا لا تتعارض مع الصحيح. أخته السماء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يروي عن أخته، ممكن يكون من مراسيل الصحابي، يكون حذف أخته، أو يكون سمع، ويكون جاء في الروايات إذا تتبعتم يكون سمع أولا من عن طريق أخته السماء كانت أكبر منه، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الروايات قال: ترون يدي هذه، لقد بايعت أو صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعته يقول: لا تصوموا يوم السبت. يعني كأنه سمع مباشرة، فأمكن الترجيح أو الجمع هنا، يعني ما يكون من مرسل الصحابي، أو يكون سمع أولا من طريق أخته ثم سمع بنفسه، وهذا وارد للإسناد العالي، فهنا يذهب الاضطراب، لكن وصفه بعضهم بالاضطراب وضعفه، ولا يثبت الاضطراب فيه. نعم.
قال: وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة.
نعم.
وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر، فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما. وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه.
بالأولى أو نقرأ بالأولى: فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابه. وبالأولى سوقهما، لا بالأولى الظاهر، وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر، فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما. وبالأولى سوقهما لما اختلفا في لفظه إذا أمكن جمع معناه، يعني كأنه يقول يعني يسوق دفعة واحدة ويذكر لكل واحد متنه فهذا أولى. أما المسلم ففي بعض الأحيان يقول نحوه أو كذا وفي بعض الاختلاف، فلعله يقترح أن يكون أولى أن يسوقهما ما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناهما. نعم.
قال: ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة.
إيه نعم، المبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر، فإذا هنا سمى الثقة ولكن ثم استبدله بثقة آخر، إمكان أن يكون سمع من الاثنين، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان وهو في الحديث إسناد الثاني ظهر أنه هو الواحد، فكله رجع إلى راو واحد فذهب الاضطراب، هذا الذي يقول، فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة إلا إذا لم يمكن الجمع فيضر في الصحة لأنه مضطرب. نعم.
قال: فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه.
نعم.
نعم، لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل، كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا،
سعيد المسيب أبو سلمة ابن عبد الرحمن. فإن الزهري جاءت هذا الإسناد جاءت عنه عن ثلاثة ألوان: زهري عن ابن المسيب، والزهري عن أبي سلمة، الزهري عن سعيد وأبي سلمة، فليس ببعيد، الزهري كثير الشيوخ فيكون روى من الجميع، فهذا لا يضر في اختلاف الرواة. نعم.
قال: المدرج هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راو بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا.
نعم.
وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن ويبعد الإدراج في وسط المتن، كما لو قال: من مس أنثيه وذكره فليتوضأ.
نعم.
وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا وكثير منه غير مسلم له إدراجه.
نعم، هو مثل بمن مس أنثيه وذكره، فتطبيقا في الحقيقة أصحاب السنن رووا هذه الرواية من طريق سفيان الثوري وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن بسرة بنت صفوان، وذكروا فيه من مس ذكره فقط فليتوضأ. وفي معجم الطبراني على أوسط من رواية عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة مرفوعا: من مس فرجه وأنثيه بدون ذكره وأنثيه فليتوضأ وضوءه للصلاة. قال الطبراني: لم يقل وأنثيه عن هشام إلا عبد الحميد ابن جعفر. فهنا جعل كأنه أدرج هذا أحد الرواة عبد الحميد ابن جعفر أو غيره في المتن. هذا والإمام لم يتعرض إمام الذهبي لإدراج في الإسناد، وقد يكون الإدراج في الإسناد أيضا، ومثاله قد يكون يعني له طرق أمثلة كثيرة، لكن نظريا مثاله إذا كان راو بينه وبينه راو ساقط أصلا من الرواية، فالثقات رووا هكذا: جاء واحد ووصله وأدخل بينه وبين هذا الساق الذي يثبت في محل الانقطاع شخصا، فهذا يكون مدرج في المتن أيضا وهو خطأ. يقولون الثقات رووا بدون ذكر هذا الراوي، وجاء فلان فأدخل بين الراوي الفلاني والفلاني فأخطأ وأدرج. نعم. في المتن أيضا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة في رواية البخاري هو الراجح، لكن قالوا إنه من قول أبي هريرة. ما هو مدرج المتن؟ إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، إلى هنا متفقين عليه أو متفقون على هذا، لكن
زيادة فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، يعني يتوضأ كثير. قالوا هذا من فعله أو من إدراج أبي هريرة مدرج المتن في آخره، لكن الإمام البخاري ساق كأنه حديث مرفوع، ولذلك يكون هو الراجح وما حق ولا استقام لأبي هريرة أن يزيد شيئا مما ليس في الحديث. نعم.
قال: ألفاظ الأداء. فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك، وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ. وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع. فلفظ الإخبار أعم من التحديد، وأخبرني للمفرد، وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع.
الأمر في ذلك واسع. في كتاب العلم بوب الإمام البخاري باب أخبرني وأنباني وحدثني، وذكر حديث ابن عمر: إن من الشجرة شجرة مثلها مثل المسلم، أخبروني ما هي، أنبئوني ما هي، في رواية ثالثة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم ثلاثا يكون في اعتبارنا، ما هو ليس هذا من يعني تغيير الراوي الظاهر، حدثوني ما هي، أخبروني ما هي، أنبئوني ما هي، فجعل الإمام البخاري كأنها كلها واحد، من هنا استدل. لكن يعني أكثر العلماء لا شك أنهم كانوا يفرقون بين أخبرنا وأخبرني وحدثنا وحدثني. نعم.
قال: فأما أنبأنا وأخبرنا فكذلك.
كان لطيفة نحمد شوية، كان بعض الإخوان يأتون ويقرؤون، نقرأ بعض المخطوطات: حدثنا حدثنا، اثنين كانوا يتداولون، ودق الباب والولد صغير، كان أنس صغير، أنس كان صغير، فدق الباب وقل راح وفتحوا البنت الكبيرة وهذه، فجاء يخبرني يقول: جاء واحد. قلت: مين هو؟ قال: حدثنا حدثني. حدثنا حدثني جاء، لأنهم كانوا يقرؤون حدثنا حدثنا، قال: حدثنا حدثني جاءوا.
قال: فأما أنبأنا وأنا فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. وقوله تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير.
نعم.
دال على التساوي، فالحديث والخبر والنبأ مترادفات. وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس، ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة.
هي لا بد إن إذا كان اصطلاح في عصر من العصور يكون قد استقر لا يخالف، ولا بد أن يعرف اصطلاحات الأئمة كما يقترح الشيخ وكذلك يقترحون، حتى إذا قال واحد منهم ليس بيباس ماذا يقصد، ولا ليس بالقوي ماذا يقصد، ففلان تركوه وفلان فيه نظر، هذه الاصطلاحات لا بد أن يكون يعرف الإنسان اصطلاحات شخصية. ثم إذا كان أكثر العلماء ذهبوا إلى شيء، هذا أيضا ممكن استقراب للفهم إذا كان جمعنا هذا الكلام وكلام الأئمة، فمن كان في أي زمن كانوا أشاعوا حدثنا وأنبأنا وأخبرنا بمعنى واحد، ثم في الوقت نفسه من الذين كانوا يفصلون، هذا أيضا موضوع جيد إذا كان طلبة الحديث يأخذون، قد يكون يحصل عليه ماجستير الدكتوراه ويتوسع علما ويكونه إن شاء الله علميا. نعم.
قال: ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها: قرئ على فلان أخبرك فلان، فربما فعل ذلك الدارقطني، يقول: قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان.
نعم.
وقال أبو نعيم: قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس حدثنا هارون بن سليمان. ومن ذلك: أخبرنا فلان من كتابه، ورأيت ابن مسيب يفعله، وهذا لا ينبغي، فإنه تدليس، والصواب قولك في كتابه. ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث.
طفلا أو طفل، لم من الممكن أن يكون حضر طفلا أي حضر التلميذ الطالب حال كونه صغير السن، وجاز أن يقول قد حضر طفل فاعل على شيخ وهو ابنه سنتين أو ثلاث. نعم.
فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة.
وقد أثر على بعضهم أنه كان يحمل، وهذا هو الذي ما يبلغ الطالب 15 سنة إلا ويحفظ آلاف من الأحاديث، وجاء في تاريخ الخطيب وقالوا أن في إسناده بعض الشيء أن سفيان بن عيينة قال كنت أحضر عند فلان ومقلمتي قل، إيش قال؟ مقلمتي ونعالي كآذان الفار، وأنا أجلس بينهم كالمسمار، فإذا جئت إلى الشيخ كان يقول الشيخ أوسعوا للشيخ الكبير. فكانوا يحضرون صغارا ويحفظون شيء كثير بالفعل، لكن قد جاء في أنه قيل له أنت كنت معنا وأنت صغير وسمعنا منه من الشيخ هذا الحديث، فكان يقول أنبأنا فلان وهو لم يقل وأنا حاضر لا يتذكر. ففي مثل هذا يقول فهذا الحضور العري عن إذن المستمع له لا يفيد الاتصال، لأنه أولا سنتين لا يستاهل التحمل. متى يصح سماع الصغير كما قال البخاري رحمه الله؟ الأصل فيه متى بدا يعقل، بعضهم قال إذا عرف التفريق بين البقرة والشاة فجاز له أن يقال سمع، وإلا أحضر أو حضر هكذا. فقالوا أنه 4 سنين إذا كان بلغ فيجوز له أن يقول حدثنا النبي أو سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، استدرالا بما قاله محمود بن الربيع لقد حفظت من رسول الله في صحيح البخاري، لقد وهو أدخل أيضا تحت باب متى يصح سماع الصغير، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من بئر لنا في بيتنا وأنا ابن 4 سنين. قالوا معناه ابن 4 سنين إذا قال حدثنا يقبل، لكن إذا كان سنتين أو كذا ما ندري هل هو حافظ أو ليس حافظ. نعم.
قال وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء.
نعم.
إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه،
أي طالب الحاضر ابن سنة أو سنتين يفهم ما يحدثه بالفعل، يعني الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، لكن يفرق بين المسموع. الآن محمود بن الربيع الولد إذا كان جاء ولد هنا وجلس وهو يلعب ويسمع جزء منه لا يسمع، لكن إذا ضرب واحد سكة واحدة حتى لا ينساه طول الدهر، وربما نسي ما سمع بعد أيام. فالفرق بين المسموع أيضا يعني يكون نوع مجة ووجه، هذا ما ينسى لأنه كان مباشر معه، ربما انفجع ربما كذا فلا ينسى، لكن الروايات من الممكن أن لا يضبطها. نعم. فالفرق يكون في هذه الأمور أيضا، وهذا يدخل في العلة في باب العلة الذي هي سبب خفي قادح في صحة الحديث. نعم.
قال فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج فصيغة قال لا تدل على اتصال،
واضح هذا من صيغ التدليس، قال عن أن فلانا قال، كل هذا من صيغ التدليس لا ليس نصا في السماع. نعم.
قال وقد اغتفرت في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد ميزت الحمد لله أئمة ميزوا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست له رواية، فهو صحابي رواية من النبي صلى الله عليه وسلم وليس صحابي رواية، ميزها العلماء رحمة الله عليهم. نعم.
قال فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، كمحمود بن الربيع وأبي أمامة ابن سهل وأبي الطفيل ومروان. وكذلك قال من التابعين المعروف بلقاء ذلك الصحابي كقول عروة قالت عائشة وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة فحكمه الاتصال.
وهذا الخلاف لا يأتي إلا إذا كان رجل متهم بالتدليس، أما هؤلاء لو قالوا أنا أبي هريرة أنا عائشة أنا ابن سيرين هؤلاء لم يعرفوا بالتدليس، فلا يأتي الكلام في مثل هذا أن التابعي عرف باللقاء وليس مدلس. لكن إذا كان مدلسا حتى لو عرف باللقاء إذا قال بصيغة مهمة شككنا أنه سمع وما سمع. نعم.
قال وأرفع من لفظة قال لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت. وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد. قال المقلوب هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده.
سبحان الله، هذه الكلمة نحسبها أنها يعني غير عربية، ما هو كذا ينط دارجة، لكن ينط ما هو يقفز من إسناد إلى إسناد. نعم، زاغ بصره أو شيء من هذا يكون أسبب ينط نط ينط. نعم.
أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة وسعد بن سنان بسنان بن سعد.
مرة ما أدري هي فلسطين فيها هذه اللغة موجودة، كان زملاء فلسطين واحد من الإخوان الفلسطيني اثنين تصادموا في الجامعة، نحن في برحة الجامعة اللي هي كان قديم البيوت الصغيرة، فبدأوا وقام وقعد يتجنن. قلنا يا أخي إيش صار؟ قال هو يقول أفعل فيك. قلت لا ما سمعنا. قال والله قال أنط عليك، نطت أنط عليك. فأنا قلت إيش معنى هذا؟ قال هو قال أفعل فيك نطت. فما أدري هذه الكلمة إلى الآن موجود بهذا المعنى في فلسطين ولا ما هو، لكن كان واحد من الإخوان اسمه شعبان الفران واحد ثاني أنسى اسمه، قال لي هذا. قل له يا علم ما سمعنا هذا. قال له قال هذه الكلمة نط، هو شرح لنا بمعنى هذا، شرح لنا بمعنى أنه كذا وكذا، نط ينط. نعم سبحان الله، يعني قفز كان. نعم.
قال فمن فعل ذلك خطأ فقريب، ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل.
نعم أعوذ بالله. نعم.
وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في جهنم.
أيا كان هو ما دام ليس موافقا للواقع فهو كذب، الخبر الصادق ما وافق الواقع والخبر الكاذب ما لم يوافق الواقع، فإذا لما يسرق ويظن أنه سمع ويركب إسناد هذا كذب في الحديث. نعم.
قال وأما سرقة السماع والدعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه، وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو.
نعم سبحان الله. نعم.
قال فصل لا تشترط العدالة.
وهذا لا يأتي إلا إذا كان الإنسان فيه شرح والشهوة أن يسمع الناس منه كثير فيقول أنا سمعت من فلان سمعت من فلان ويدعي، فهذا نعوذ بالله لا شك أنه يعني تكثر بما لا ليس له ولا يجوز. نعم.
قال لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء.
العدالة قلنا ماذا هو؟ لما يعرفون التزام التقوى، قل ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمروءة قد يكون من الأعراف، أما التقوى ففيما افترض الله أو فيما نهى الله عنه. نعم.
قال: فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. فقد روى جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا.
هذا الحديث في صحيح البخاري لما قال: أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بالطور فكاد قلبي أن يطير من صدري، أو بهذا المعنى. فسمع هذا ورواه مؤمنا فيكون سماع صحيح، لكن كافر إذا كان يروي ويقول أنا سمعت من فلان هذا قد يكون معرضا للكذب، والكافر غير عدل لا يقبل. نعم.
قال: واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن 5 سنين سماعا وما دونها حضورا، واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه، والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز.
نعم. وقد خلق الله تعالى الناس مختلفين ولا يزالون مختلفين، فبعضهم يبلغ 4 سنوات ذكي جدا، يسقى بماء واحد من أم واحدة، لكن الأخ أو قد يكون توأمان، واحد منهم أذكى والثاني كذا، فإذا الاعتبار ينبغي أن يكون بالعقل والفهم، فمن جرب فيه أنه عمره 4 سنوات لكن فاهم فهذا يكتب له السماء. وقد يكون هناك بعضهم معوق فكريا عقليا، ولو كان بلغ 10 سنوات الناس يحكمون هذا لا عبرة لأنه ما يضبط أو كذا. فلذلك كلام الإمام إنما هو أهلية الفهم والتمييز، هذا هو المعتبر حقيقة. نعم.
قال: مسألة: يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا، لأنه قدر زائد على المعنى.
أما يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى الظاهر، ما كيف يتصرف في الإسناد بالمعنى؟ لا نتصور إلا كما قال العلماء أن كلمة عن أو قال هذا ليس يكون من الشخص نفسه، إذا قال حدثنا شعبة عن فلان فليس هذا عن شعبة، ما يقول شعبة عن فلان، يقول سمعته أو حدثني، لكن اختصارا تلميذه هو الذي غير صيغته حدثنا أو سمعته بعن. فلذا ما يتصور التصرف في الإسناد غير هذا، يأتي بمعناه ولا يأتي بلفظه، هذا جاز. ولذلك نجد كثيرا ما يأتي إلا في المدلسين بهذه السورة: هذا حديث إسناده كلهم ثقات إلا أن فيه علة تدليس فلان، ولكن زالت هذه العلة بما روى مثلا أحمد رحمه الله فصرح فيه بالتحديث، زالت العلة، فدل على أن عن تصرف فيه التلميذ فاستصاغ أن يغير حدثنا بعن اختصارا. نعم.
قال: ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه، ولهذا قال شيخنا ابن وهب: ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن. وقول
هذا ابن وهب أحد شيوخ الذهبي في القرن 6، توفي في آخر 600 وبداية آخر 600 الظاهر. نعم.
وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، وقالوا: ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف. أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول.
هذا الباب إذن الآن يحتاج إليها المحققون الكتب، يعني إذا كان في الكتاب كلمة فهل يجوز لك أن تغير؟ هذه خطأ. الآن الناس كأنهم يجعلون نسخة هذه 3 نسخ، واحدة من أسكوريال، واحدة من كذا، واحدة من كذا، واحد حق تركيا أقدم نسخة، وإن كان فيها أخطاء يجعلون أصل، فيثبتون الخطأ وإن كان خطأ والصواب ما في النسخ الأخرى، يثبتون الخطأ ثم في الحامش يقولون والصواب ما جاء في نسخة أخرى ويثبتون هنا. هنا إذا كان خطأ محقق لماذا لا يغير؟ يجب أن يغير ويثبت الصواب، لأن هذه النسخ ما دام في بعضها على الصواب وهو الموافق للصواب بعد المراجعة وغيره، فيثبت الأصل ويشار أن كان في الأصل كذا وصحناه من النسخة الأخرى. مثلا الآن قبل يمكن أكثر من 40 أو 50 سنة، أو نعم ليس هذا، يمكن قد يكون 35 سنة، واحد رشدي ملحس حقق كتاب تاريخ مكة للأزرق، لعلكم رأيتم بتحقيقه، هو سبحان الله ليس هو محدث أديب، وكان يأتل في الكتاب في مواضع كثيرة عمر بن دينار، سفيان عمر بن دينار، وأصل هو عمرو بن دينار، ويقول في نسخة فلانية عمرو بن دينار. أسفل يشير الحديث إذا كان يحقق لابد أن يثبت عمرو بن دينار، لأن ما يوجد عمرو بن دينار في هذه الطبقة الذي يروي عنه سفيان بن عيينة. فالمسألة في الحقيقة يعني في التحقيق ينبغي أن يكون الإنسان يعني ينتبه إلى هذه الأشياء، إذا كان حتى بعضهم لا يجيز، هؤلاء الذين كتبوا في آداب التحقيق أو آداب البحث فقالوا أنه حتى الآية إذا كان خطأ فيثبت هكذا، نقول يصح تصح الآية لكن يثبت في الحامش أن أصل النسخة كان فيه خطأ، مثل هذا خطأ محقق إذا كان لابد أن يصلح إن شاء الله. فيقول ولا يسوغ، إذا وصلت ماذا قال هنا؟ ولا يسوغ تغيير،
قلت ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد، فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أما يغير ما في التصنيف فهذا لا يصح، ربما يكون إذا غير الآن الشيخ الأصل فيه مرة ابن كعب والمصنف أثبت كعب ابن مرة، فهنا يضبط خطأ لا يغير، فيضبط خطأ على تلميذه ويقول تلميذه فلان أخطأ، فمرة ابن كعب جعله كعب ابن مرة، هذا لابد أن يثبت إذا كان في كل الروايات هكذا، لكن إذا كانت الروايات بعضها فيها كعب بن مرة وبعضها كذا فدل على أنه يكون من خطأ الناسخ، لابد أن ينظر في هذه الجوانب. نعم.
قال مسألة: تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا،
يعني مع أنه لم يكن سمع ويكون قرئ عليه. نعم. فينبغي أن يبين الحقيقة إذا قرئ عليه وهو سامع، ولذلك الأئمة رحمة الله عليهم كانوا أدق في هذا أئمة الحديث، أما اللغويون فاستجازوا كثير في هذا. نعم.
قال مسألة: إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر، فإن
عبد العالى ابن مسهر أبو مسهر، نعم،
فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا، كما يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ.
كيف يعني؟ كأنه يقول يعني إذا كان نسخة حمام فأول مرة، وهو في كل حديث يقول حمام سمعته أنا أبي هريرة رضي الله عنه، حمام بن منبه أنا أبي هريرة، ويقول حمام أنا أبي هريرة، وهناك قبل حمام إسناد كامل في مسند الإمام أحمد مثلا، فيجوز للإنسان أن يسوق أول مرة الإسناد ثم يقول وبه قال حمام أنا أبي هريرة، جاز هذا لا يغير فيه، وإلا يقول ماذا؟ فذكر الحديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ. في التصريف السائغ يعني جاز أن يصرف في هذا، يعني بصيغة أنه يعتف على الإسناد السابق كله. نعم. ولا يكرر الإسناد. نعم.
قال مسألة: اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى، ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد، وبالعكس كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة أخبرنا به فلان عن فلان،
هذا التقطيع كان أصلا أخبرنا فلان 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 عن النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، لكن قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة أخبرنا به فلان، وهذا يفعله الأئمة، يوجد عند الترمذي ويوجد عند ابن خزيمة وابن حبان كثير مثل هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أخبرنا به فلان وفلان، ثم يذكر الإسناد بكامله. هنا تقتيل لحديث واحد، وقد يكون يعني تقتيب بالتقديم والتأخير في جزء، لكنه قد يكون تقطيع الحديث، حديث يكون مشتملا على جزئين أو ثلاثة، فيذكر بهذا الإسناد جزء واحد فقط، ثم في موضع آخر يناسب التبويب الآخر فيذكر بالإسناد الآخر، بالإسناد نفسه في موضع آخر، مع أنه سمع من شيخه بإسناد واحد الجزئين، هل يجوز أو لا يجوز؟ قالوا يجوز، لأن البخاري كان يفعل. لكن شيخنا بديع الدين الراشدي رحمه الله يقول تتبعته فوجدت في موضع، قال ابن حجر أنا تتبعته، وقال هو أنا تتبعته كلا الشيخ، فوجدت أن البخاري ما يقتم من عند نفسه، يكون سمع هذا الحديث بجزئين بإسناد شيخ جملة واحدة الجزئين، ويكون سمع الجزء الأول الذي ذكره هنا بإسناد، وتجد الفرق في الإسناد، يكون شيخ آخر أو شيخ شيخي كذلك في الجزء الثاني، فلا يأتي من عند نفسه ويتصرف، إنما يأتي بما سمع كل جزء على حسب ما سمع بدون تقطيع، هكذا قالوا. وهذا يدل على تبحر الإمام البخاري رحمه الله في الحديث. نعم.
قال: مسألة: إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحوه، أو قال بمعناه، أو بنحو منه،
أو كشكله، كما جاء في كتاب تقييد العلم لأبي خيثمة، قال بعض العلماء كانوا يقولون، حتى الصحابة كانوا يقولون نحوه ومثله أو شكله أو كشكله. نعم.
قال: مسألة: إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما، إذ المذاكرة يتسمح فيها، ومن التساهل السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن ندر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه.
كيف مذاكرة؟ هم يجلسون وكانوا يذاكرون، ففي المذاكرة في الغالب، والمذاكرة له أثر كبير ويعني في حفظ السنة، فكان إذا اجتمع من عالم قرين مع معاصره فيقول لتكثير الإسناد، ويكون سمع هذا الحديث في الكوفة وذهب إلى مصر، وهذا الحديث يريد أن يعرف هل عنده، فيقول: ما هو الحديث الذي جاء فيه أن ربنا يشرف على أهل الجنة مثلا، فيقول: هل وجدتم إلى آخره. فالشيخ إذا كان عنده هذا الحديث بإسناد آخر هذه مذاكرة، لكن ما دام الشيخ ثقة والسامع ثقة وأثبتوا مذاكرة، قال لنا فلان ذاكرت فلان فقال هذا مثل حدثنا والله أعلم، لكنه ينبغي أن يذكر صيغة السماع وصيغة الأداء، صيغة التحمل مذاكرة، صيغة الأداء سمعت منه في حال المذاكرة. نعم. فلا يكون إن شاء الله يطرأ عليه، ما دام كلاهما ثقة لا يطرأ عليه خلل ولا يقال إنه فيه غلط. نعم.
قال: آداب المحدث: تصحيح النية من طالب العلم متعين، فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثني عليه وعلى معرفته أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر.
نعم. فإن شاء الله نجدد دائما أمام الله تعالى يعني أهدنا بأننا نريد وجه الله، ثم إذا كان يريد بعده يعني حتى إذا حصل، ولا ما حصل، إذا حصل الوظيفة إن شاء الله فنحن نترزق، يعني أفضل المهن تدريس ودراسة السنة، وإذا جاء رزقي وراءه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. فلكن إذا كان قصده مثل ما ينقل ولا يصح عن الإمام أبي حنيفة، ما نظن، قالوا أنه أراد أن يطلب الحديث ويقول يكون تكون أفقر الناس، وإذا أراد أن يكون تكون أفقر الناس ويأتي الطالب يسقطك ويضعفك فتبقى بدون من يأتي عندك. ويكون قال إذا تربت النحو فإذا أخطأت الناس كلهم أسقطوك، فأراد أن يطلب الفقه حتى يأتي الناس عنده. هذا ليس من معقول أن يكون الإمام الورع الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول مثل هذا، لكنهم يذكرون هذا. نعم، ثبت عن الزهري قال طلبنا العلم، قال طلبنا العلم لا لله فأبى أن يكون العلم لله. يعني الإنسان إذا دخل فيه ربما يكون فيه شيء خلل خلط في النية، لكن إن شاء الله بعد ما يطلب العلم ويمر على حديث من طلب العلم ليماري به ويجاري به العلماء أو لغير الله تعالى فيخاف، وإن شاء الله تأتيه النية. فنجدد كلنا نيتنا إن شاء الله بالجلوس هذا، لا نريد إلا وجه الله تبارك وتعالى، ولم يربطكم أحد بالسلاسل حتى جيتم هنا، ولم يربطنا أحد، ما جينا إلا لوجه الله ولقاء المشايخ. نرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا مجالسنا إن شاء الله. نعم.
قال وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز.
هذا كلنا ننسى وكلنا نتواصى فيما بيننا إذا جلسنا في هذا المجلس، كلما جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، تذهب كل الهموم والغموم إن شاء الله برحمة الله تعالى، كل الحوائج تقضى إن شاء الله. فلذلك أكبر فائدة في مجالس الحديث أن لا يفوتنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب، وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد.
لفرط المحبة في الحديث أو لفرط حب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نية، أي نية هذه؟ إذا كان لفرط المحبة في النبي صلى الله عليه وسلم فهذه النية مطلوبة إن شاء الله. نعم.
وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدر بالمسلمين العامة وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة.
يريد العلو في الأرض فيسفله الله وينزله إلى أسفلها.
فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد، وليمتنع مع الهوى
لا سيما إذا تفرد ليس في البلد غيره، ما حق ولا استقام أن يتخلف عن إفادة الطلبة، لكن لأنه صار الآن فرض، ليس فرض كفاية بل فرض عين عليه، لكن إذا كان في البلد من هو مثله أو أعلى منه فقد يكون الفرض كفاية، لكن إذا تعين فهنا كثير من الإخوان إن شاء الله الذين ما شاء الله عندهم علم يجب عليهم أن يجلسوا في منطقتهم في المساجد ويبثوا العلم النبوي. نعم.
قال وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية.
نعم، هذا موجود باب كبير وباب في حفظ السنة بالحقيقة، كان يدخل ابن معين وغيرهم، ولعلكم تذكرون قصة أحمد وابن معين مع صالح جزرة، صالح جزرة دخل عليه ابن معين وقد سمع الحديث منهم قبل 30 سنة، والإمام أحمد معه فبدأ يحدث قال حدثتنا كذا وكذا، وغير في بعض الرواة وبعض في الإسناد فكان يسمع. فابن معين يقول كنت فكرت أنه ينطلع عليه كذبي أو اختباري، فلما سمع قال انتهيت؟ قال نعم. فقام فرفسه رفسة شديدة، قال يا ابن الفائلة هذا منك، أما هذا يعني أحمد أوره من هذا، يعني أنت الذي سأمل. قال لرفسته كانت أحب إلي من كذا وكذا. فهذا الباب كان الأئمة يدورون، وآخر يقول قد اختلط فلا تدخلوا عليه أحد. فهنا كتاب الكواكب النيرات في من رمي من الثقات بالاختلاط تجدون ابن الكيال ذكر ثم بتحقيق زميلنا الأخ عبد القيوم على إشراف سيد صقر جاء الكتاب وتتبع فيه من روى منه قبل الاختلاط ومن روى بعد الاختلاط ومن امتنع ولم يدخل عليه أولاده أحدا فكل حديثه صحيح. هذا باب عظيم جدا من حفظ السنة ويشكر عليه محدثون رحمة الله عليهم. نعم.
قال فمن تغير بسنة،
لكن في هذا أيضا إذا تغير إذا حدث من كتابه لابد أن يقيد سمعته بعد تغيره وقد حدث من كتابه فهذا لا، والكتاب محفوظ ومنضبط كما قالوا. نعم، حفظ تام للكتاب فيكون صحيحا مثل ما يقرأ القرآن فالقرآن صحيح والسماء الآية صحيح، لكن إذا حدث من حفظه ففيه مظنة الخطأ. نعم.
قال فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره، ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره، فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت وهو فقد وعي ما أجاز.
إيه، لكنه مع ذلك ما دام هرم ربما يكون يخطئ، فلذلك الاحتياط لا يروي إلا والكتاب معه. نعم.
قال فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه.
واضح. نعم.
ومن الأدب ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه.
لا يروى مالك، لا يفتى مالك بالمدينة. نعم.
وألا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه، وألا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم، فالدين النصيحة.
نعم.
فإن دلهم على معمر العامي وعلم قصوره في إقامة مرويات العامي نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته أو حضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين الفوائد.
نعم.
وروي أن مالك رحمه الله كان يغتسل للتحديث،
يعني من آداب المحدث. نعم.
ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر من يرفع صوته ويرتل الحديث.
أنا هنا يأتي يرتل الحديث، الظاهر كأنه يتغنى، كان يكره رحمه الله أنه يعني، لكن الآخرين جاء فيه أنه كانوا يرتلون، لكن ترتيل الذي يكون مثل القرآن بالغنى والمدود هذا الذي كرهه، أما إذا كان بتجميل الصوت إن شاء الله لا يكون فيه حرج. نعم.
قال وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق، وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب.
وهذا هو الواقع في السماعات الآن، سبحان الله. يعني هل تتصورون أن في جامعة أم القرى فتحوا باب سماع الأحاديث ويأتون بأناس علاقتهم بالحديث دراسة وعلما لا شيء في الحقيقة وعملا متعلق بمذهب كذا ومذهب أشعري كذا، لكن الحرص والشهوة، شهوة أن يكون تلاميذ يجلسون وكلهم ينعصون واحد ما يفهم ماذا قال. هذا واقع. هل تتصورون أنه في 10 أيام مسند الإمام أحمد كله ينتهون منه؟ قالوا لي تجلس، قلت هذا ما أؤمن به أنا والله. قالوا لي على حوالي كثير، قلت أنا ما أؤمن بهذا إلا إذا كان أعطونا فرصة، إذا كان كريم يقرأ بوضوح. وكذلك الآن بدأوا في الحرم الحمد لله ووكلوني، فأنا بفضل الله تعالى يقرأ طالب يكون أو طلاب نصحح قراءتهم. أيضا كذلك إذا جاءت أمور مهمة في التدليس ففي صحيح البخاري وغيره نشير إليهم المهمات. نعم. فهنا كان إذا كان هذا في زمن الشيخ، فالآن لا يأتي يوم إلا بعده شر منه. الناس سبحان الله يجلسون وما يفهمون، ولا يفهم طالب ولا السامع، لكنه هذا يدل على حبهم للسنة بس يجتمعون حشد. نعم.
قال: وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا.
نعم.
وكان الحفاظ يعقدون مجالس.
لحظة، لماذا يستدل به؟ كأنه يقول لم يسمع، يعني لكنه سمع معناه، لم يسمع الكلمة بوضوح. في مثل هذه الحالة القدامى كان يقول: كنا نقوم من عند العامش فكان يرقع بعضنا من بعض. أدب الإملاء. الآن وأنت جالس في الجامعة تملي على الطلبة شيء، فيكون واحد بالمرة ضعيف كأنه يحجي ويكتب كلمة كلمة كلمة، فنقول له: اترك بياض في الكلمة التي وصلت إليها، اترك البياض وامشي مع الناس. فيمكن فيما بعد يأخذ الدفتر أحد ويملأ. هذه طريقة قديمة كانوا يتركون البياض. يقول في العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد: من الذي يقول؟ أحد اسمه جابر قال: كنا نقوم من عند العامش نسمع الحديث منه فكان يرقع بعضنا من بعض. يرقع بعضنا من بعض يعني يترك الكلمة ولم يسمع. فلا ينبغي أن يجعله بمعناه كذا، ربما يكون بلفظ آخر، ينبغي أن يكون فيما بعد يكمل ثم بعد ذلك يعني يروي، لأن الآخرون كملوا. هذا هو. أما إذا كان يقول معناه كذا فيه خلل، ولعله يظن، الذي يظهر أن مثل هذا ينبغي أن يكون، أنا شككت في المسألة ما راجع قدرت وراجع. تعرفون أن الحارث بن مسكين كان غضب على النسائي، فكان ما يسمح له أن يجلس في المجلس، فكان يجلس من وراء حجاب. لعله ما هو حصل هذا، والله أعلم، كان يجلس من وراء حجاب وقال: حدث أو روى الحارث وأنا أسمع. كثير هذا موجود، حارث بن مسكين، لعله ما هو يكون. لكن الأصل فيه أنه ما دام لم يسمع لا يترجم بمعنى كذا وكذا، ربما تكون كلمة أخرى وفهمت أنت خطأ، فيكون تغييرا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء، وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع.
نعم، وإلا يطلع الكتاب عجمي، ما هو كذا ناقص ومغير. وليجتنب
رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة.
ودليله أن أبا هريرة لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال: أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال: لا، فيتكلوا. يعني إلى الآن إيمانهم ضعيف، ما فهموا كما ينبغي. ولما فحدثه أبو هريرة في آخر حياته تأثما، أي خروجا من الإثم، من سمع من كتم علما، فبعدما توطى العلم وتوطد في قلوبهم الفهم حدث. نعم.
قال: ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحذروه.
نعم.
الثقة. تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. والحفاظ طبقات، في ذروتها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه،
أكثر الصحابة رواية. نعم.
وفي التابعين كابن المسيب
سعيد،
وفي صغارهم كالزهري
محمد بن مسلم. نعم.
وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك،
هذا سفيان الثوري. نعم.
ثم ابن المبارك ويحيى ابن سعيد ووكيع وابن مهدي،
هذا يحيى بن سعيد القطان وليس الأنصاري، أنصاري أقدم طبقة. نعم.
ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم،
هذا كله ذكره ابن الذهبي في كتاب خاص له طبقات الحفاظ، تذكرة الحفاظ طبقة طبقة وكذا، فلخص منه كأنه. نعم.
ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح جزرة وابن خزيمة.
نعم، موسى بن هارون الحمال. نعم.
ثم ابن الشرقي، وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر، ثم زائدة والليث وحماد بن زيد.
عبيد الله بن عمر العمري، ابن عون عبد الله، مسعر بن كدام، زائدة بن قدام أبو الصلت، والليث ابن سعد المصري، وحماد بن زيد ابن درهم. نعم.
ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة وابن وهب.
أبو أسامة حماد بن أسامة وابن وهب وعبد الله بن وهب المصري.
ثم أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح.
أبو خيثمة الزهير بن حرب، وأبو بكر بن شيبة معروف، وابن نمير الاثنان يطلقان عبد الله بن نمير ومحمد بن عبد الله بن نمير. هنا المقصود الظاهر محمد بن عبد الله بن نمير كان حفاظا. نعم.
قال: ثم عباس الدوري وابن وارة والترمذي وأحمد بن أبي خيثمة وعبد الله بن أحمد.
عباس بن محمد بن حاتم الدوري تلميذه وراويته الإمام ابن معين رحمه الله، ومحمد بن مسلم بن وارة، والترمذي أبو عيسى، أحمد بن أبي خيثمة وهو أحمد بن الزهير بن حرب. نعم.
ثم ابن صاعد وابن زياد النيسابوري وابن جوصى وابن الأخرم.
ابن صاعد محمد بن يحيى بن صاعد شيخ الدارقطني، نعم، نيسابوري، وابن زياد عبد الله بن زياد، ابن جوصى أحمد بن عمير بن يوسف ابن الأخرم بن عباس ابن الأخرم محمد بن عباس، هذا من مستدرك وغيره. نعم.
ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عدي وأبو أحمد الحاكم.
أبو أحمد الحاكم حاكمان، أبو أحمد الذي له كتاب الكونة، وصاحب المستدرك هو ابن البيع المعروف بابن البيع. نعم.
قال: ثم ابن منده ونحوه، ثم البرقاني وأبو حازم العبدوي، ثم البيهقي وابن عبد البر.
بيهقي صاحب السنن، وابن عبد البر الإمام يوسف بن عبد الله بن عبد البر، يعني كأنه يتدرج إلى المتأخرين. فابن عبد البر توفي سنة 463، والبيهقي 58، ثم هكذا. نعم.
قال: ثم الحميدي وابن طاهر، ثم السلفي وابن السمعاني، ثم عبد القادر والحازمي.
عبد القادر الرحاوي الحنبلي، والحازمي محمد بن موسى صاحبه كتابي الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. نعم.
قال: ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس.
ضياء المقدسي الذي له كتاب، نعم، الكتاب المعروف تبعه الشيخ بن دهش اسمه، نعم، مختارة. نعم. وابن سيد الناس محمد بن محمد خطيب تونس. نعم.
قال: ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح.
أبو الفتح. نعم.
وممن تقدم من
أبو الفتح آخر واحد الظاهر الذي ذكره هنا، توفي سنة 671. نعم.
قال: وممن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرا إلى اليوم، فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة، ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك.
وفيه يعني كما يقول ثقة كما يقول الثقة، ثقة أقوى من عمود المسجد، هذه كلها تعبير يعني كأنه في المبالغة في التوثيق أو إثبات التوثيق له. نعم.
قال: فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة.
يعني بعد هذا كان يقول في القرن الثالث انتشر طلبة العلم، فالحديث الواحد قد يكون في صحابي منفرد والتابعي منفرد، لكن أتباع التابعين تجد فيهم 20. الآن في الحقيقة أنا لما لقيت أول لقيا الشيخ الألباني، كنا ندرس علوم الحديث لابن الصلاح الذي فيه أنه قال في هذا الزمان لا يمكن الحكم على الحديث، تلك الأيام اللي كان 1386 و87 هجرية، فكان قال الشيخ الألباني الآن ما كان إلا هذه مصورات فقط بورق غليظ يعني ورق تصوير غالي وكل شيء. قال الآن سهل الحكم على الحديث أكثر مما كان في زمن الترمذي وغيره. قال الآن اجمع هذه الكتب وانظر إلى اكتب الإسناد. حينما نخرج ندرس الأولاد في الجامعة التخريج فنقول اكتبوا على أسانيد يكتب سبحان الله تجد كل واحد متابع. هذا تابعه فلان في كذا وهذا كوفي وهذا بصري فتجد أريحية في أن هذا قطعا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول ممن تقدم من الفترة نعم. فتجد أنه إن كان ضعيف تابعه ثقة بمقابله حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الشيخ الألباني يقول بل الآن صار أسهل الحكم عليه لأن الكتب الآن ظهرت وصورت. لكن الآن الكمبيوتر في الحقيقة هي نستعملها كفهرسة لا يصح غير هذا. ما دام هم أخذوا من المطبوع فأنت يمكن من الكمبيوتر تجرب في خلال نصف ساعة يعني 100 طريق سبحان الله وتنظر فيه كلها انبثقت عن أبي هريرة أو يقول لأبي هريرة متابع يعني شواهد من للصحابي من الصحابي ثم التابعي ثم كذا. انفراد إذا كان بالفعل فواضح جدا كلهم يرجعون إلى التابعي وأتباع التابعين وما بعدهم انتشر كثير إلا نادر. هذا الذي يشير إليه ماذا قال وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد ويندر تفردهم فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين أو ثلاثة لأنه انتشر العلم في القرن الثاني والثالث ودونت الكتب فيكون حديث واحد يأخذ من الشيخ 20 شخص ومن 20 كل شخص فيتفرع مثل فرحة في السماء. نعم أي نعم.
قال ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد.
يعني الآن في هذا الزمان هل يقول أحد أنا أنفرد برواية الترمذي؟ آلاف الملايين يرؤون سنة الترمذي ما هو كذا. فكلما تأخر الزمان يكثرون المتابعون والشواهد. نعم.
قال ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم إذا انفرد بالمتن فرج حديثه ذلك في الصحاح. وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض.
يعني ولو كان شخص لكنه ما دمت أمنت سعيد بن المسيب الإمام يروي عن أبي هريرة فلو كان متفردا هل نقول أنه غريب ومنكر ولا يروى عنه؟ لا. هذا الذي ينكره الشيخ وقد يسمى أو يسمي
وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثله شيم وحفص بن غياث منكرا.
نعم.
فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلق النكارة على من فرد به مثل عثمان.
فإن كان المنفرد به من طبقة مشيخة أو مشيخة الأئمة أطلق النكارة على من فرد به مثل
عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي وقالوا هذا منكر.
في الأول كانوا أو إذا كان من أتباع التابعين تابعين فيقولون فرد أو غريب لكن إذا كان من المتأخرين من الأئمة إذا انفردوا برواية حديث فيقولون إنه منكر. وهذا اصطلاح كان يستعملها الإمام أحمد أيضا في زمنه مع توثيقه للرجل قال حديثه منكر. ولذلك رسالة جاءت في جامعة القرى دكتور عيسى مسملي له المنكر عند الإمام لا هذا الثاني عبد الرحمن السلمي المنكر عند الإمام أحمد فطبق تطبيق وجاء بالحديث وقال المنكر يعني الذي أذكر أنه تخلص أو تلخص إلى أنه إذا أطلق المنكر فيريد به التفرد وليس التضعيف. نعم.
قال: فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته، وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ.
لكن يجب على الناس أن يميزوا خطأه من صحيحه حتى لا يقع فيقول راويه ثقة فحديثه صحيح. ولذلك يلزم أن يكون هناك في هذا الزمان جمع لأخطاء الثقات أخطاء الصدوقين. نعم،
أحسن الله إليك، لأن نقف الآن بقي قرابة ربع ساعة.
طيب إن شاء الله قليل باقي، إن شاء الله ننتهي بعد
العصر. غدا العصر ننتهي منها بإذن الله.
الآن طيب غدا هو. نعم ولا الإخوان إذا كان يريدون يتوضؤون ولا إلى المغرب باقي أذان باقي؟
أي باقي تقريبا ربع ساعة.
طيب لماذا نتوقف؟
للراحة، للدرس.
ما يحتاج راحة. ما لا لا، إذا كان لراحتي أنا لا، إذا كنتم تريدون ترتاح ارتاحوا، وإلا نمشي. طيب اقرأ باسم ربك.
طيب. قال: فصل: الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف. فإن فرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. وقد اشتهر،
لكن هنا فيه كلام: الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، فيقولون متفق على توثيقه، كادوا أن يجمع على توثيقه، لكن دونه من لم يوثق ولا ضعف. معناه هذا مستور، هذا مستور إذا روى عنه عدة أشخاص ولكن لم يوجد من الأئمة الجارحين أئمة الجر والتعديل توثيق ولا تضعيف، فهذا مستور. إذا روى عنه واحد فهذا مجهول. فإن خرج حديث هذا، أي حديث من، هل مستور فهو موثق. فرواية البخاري ومسلم قالوا من روى عنه البخاري ومسلم فقد جاز القنطرة، لكن لا يوجد مثل هذا في الصحيحين في الحقيقة، إلا إذا كان البخاري يكون وثقه ورواه، لكن رواية الراوي ليس توثيقا له هذا. وإن صحها له مثل الترمذي أي دونه من لم يوثق، فصح له ودون الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، الترمذي نفسه يضعف مثل هذه الأحاديث والآخرون أيضا لا يقبلونه. نعم.
وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ.
لكن إذا قيل محله الصدق معناه أنه محتج به، لكن عابوا على ابن خزيمة ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان هذا الشيء التوثيق العجلي، قالوا أن هؤلاء يوثقون المجاهيل، فلا يقال كل من يكون إلا إذا كان هناك له متابعة الشواهد، والله أعلم.
قال: وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتج به.
وهذا هو الذي كان ينبغي أن تقرر رحمة الله عليك، وإن جهل حاله معناه لم يوثق ولا يضعف. عرف أنه روى عنه عدة أشخاص جهل حاله، وروى عنه واحد ولم يوثق جهل عينه، أنت تقول رحمة الله عليك فأولى ألا يحتج به، لكن هنا قررت بأنه إذا صحح الترمذي فجيد، يعني حديثه يكون جيد، الصحيح أنه يحكم عليه بالضعف أو بالتوقف حتى يوجد فيه جرح وتعديل. نعم.
قال: وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان، وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وتهذيب الكمال.
تهذيب الكمال في الحقيقة هذا كتاب عجيب، وهو تهذيب من كتاب الكمال، كمال عاجب منه أيضا، قالوا أنه كان قد جمع المقدسي رحمه الله عبد الغني جميع الرواة، وكان قد ذكر جميع رواياتهم في الكتب الستة، يعني إذا جاء الراوي وهو يعني منفرد فيقول جميع رواياته في مكان واحد يجمع ويجعل عليه رمز دال تاء سين وكذا. المزي حذف هذه الروايات وذكر كلام الأئمة في الجرح والتعديل ورمز له دال تاء سين قاف، يعني روى عنه أبو داود الترمذي أو من روى عنه واكتفى، فهذب الكمال والكمال لم يوجد، فحفظ لنا في الحقيقة الجرح والتعديل وما قيل فيه ومما قد فتح الله عليه فزاد من الجرح والتعديل. زاد فيه مما وجد عاليا من أحاديثه هذا المزي رحمه الله. نعم.
قال: فصل: من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا، فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي، ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا، وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح.
مدام اختار، لكن الذي يقال أن الشيخين حتى لو كان ملينا أو في عند الآخرين مضاعفا، لكن لسوء من الأسباب يختارون من أحاديثه الصحيحة، وما يظهر أحاديث سيئة إلا بالمتابعة والشواهد، وليس معناه أن كل من روى عنه البخاري ومسلم يأتي كلام فقد جاز القنطرة، بمعنى لا يتكلم فيه ثقة، يعني ثقة كما يكون الثقة أو ثقة متقن أبدا، إنما ولذلك على أئمة الدارقطني وغيرهم تعقبوا وقالوا إن هذا الراوي ضعيف ما كان ينبغي يروي، ودافع عنه الآخرون قالوا وإن كان الراوي ضعيف لكن حديثه صحيح، والمطلوب أن ليس كل ضعيف يخطي، ليس كل مخطئ دائما يخطي، قد يصدق وقد يصدق الكذوب، فبذلك الشيخان يبحثان المتابعة والشواهد، وإن كان من طريق راوي الضعيف ربما يكون هذا أعلى من حيث الإسناد فيه يعني علو، أو سبب من الأسباب يكون لصوق مع الشيخ فيكون يختار والحديث صحيح جاز القنطرة، لكن الراوي لا يقال له جاز القنطرة الآن يذكر هو. انظروا.
قال: فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة.
نعم.
ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين،
يعني كأنه ثقة ولا نادل عنها إلا ببرهان، الذي يقال هذا الكلام في الحقيقة فيه بعض الاعتراض من الذين اعترضوا عليه تدريب الراوي وغيره، تنظرون في الحقيقة قد يكون ضعيفا لكن يختاران من أحاديثه الصحيحة، قد يكون مدلسا يختاران من أحاديثه التي صرح فيها بالتحديث، ولذلك يأتي بحديث ثم يأتي بحديث في الباب البخاري وليس له علاقة في الباب، يذكر الإسناد لإثبات سماعه فقط، وهذا الحديث ليس له علاقة بالباب، أورد الحديث لإثبات سماعه في إسناد آخر، فإذا لا يقال كل من روى البخاري ومسلم فقد جاز القنطرة لا يكون ضعيفا، جاز حديثه القنطرة قد بحث الأئمة فوجدوا حديثه صحيح، أما الراوي فيبقى في معرض الضعف، ابحثوا لأحاديث متابعات وشواهد وصححوا هذا على طريقة الأئمة رحمة الله عليهم. نعم.
قال: نعم، الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا.
إيش قلتم، نعم ولا نعم؟
نعم
نعم. أيوة.
نعم، الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه.
يعني فأنزلوا الناس منازلهم. أيوة،
فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر، وضبط عدد المجهولين مستحيل. فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد
ألفت فيه،
قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان،
ميزان الاعتذار في نقد الرجال. فصل من الثقات. نعم،
قال: فصل: ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة.
وفي هذا الباب إذا وفق أحد أن يقرأ مقدمة ابن الباري، مقدمة فتح الباري لابن حجر، هدى الساري يكون، أو هدي الساري كما يقول، لكن يبدو أنه هدى الساري، فيكون يعني يجد الذين تكلم فيهم من رواة البخاري رحمه الله، ثم دافع عنهم وذكر لأحاديث متابعة الشواهد، كما ذكر المعلقات، كما ذكر جوانب أخرى أيضا. أيوة.
نعم. ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما ثم لم يضعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم، وقد قيل في بعضهم: فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور، فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى، وأمثال ذلك، كفلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله. فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير مما ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه.
إن إذا قيل الشيخ فهذا أنزل درجة لعله يكون ضعيف ومستور أيضا. فلان إذا قال روى عنه شعبة، ففي الغالب يستعملون هذا إذا كان مدلسا، فيقولون كان مدلسا لكن روى عنه شعبة، وشعبة ما كان يروي عن المدلسين، ويقول لأن أزني أحب إليه من مدلس. فمثل هذا يعني استانس، لكن قد يكون ثقة مدلس، فقال كلامه رحمه الله يقول يعني يخرج، فإن ماذا قال، لكن كثير منهم مما ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه، مثل المستور قد لا يحتج به، لكن حسن الحديث، صالح الحديث. نعم.
قال: وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه، فإن قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام، وبراءة من الهوى والميل، وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة.
إن مثل ما نقل عن ابن معين قال: إذا قلت نقل عنه، إذا قلت لا بأس فيه فهو كما قلت أنه ثقة، فهنا عرفنا أنه بمعنى واحد. كذلك عطاء بن أبي رباح قال ابن جريج قال: إذا رويت عن عطاء بن أبي رباح فإني سمعت منه مرتين أو ثلاث، معناه تدليس لا يأتي في حديث ابن جريج عن عطاء، هكذا حمل العلماء. نعم.
قال:
وإذا روى نعم، هذه اصطلاحاتهم. نعم.
أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه.
نعم.
وكذا عادته إذا قال فيه نظر، بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف.
هي في الحقيقة المسألة، أنا كنت في الماجستير فالدكتور مصطفى العظمي كلفني بالبحث فيه نظر فجمعته، فالمسألة على غير ما قال ابن كثير رحمه الله، من قال فيه البخاري نظر فهو متروك، لكن في الحقيقة إذا قال ذكر الراوي حارث بن عبد الله الأعور مثلا وقال فيه ترك فيه نظر فهذا حكمه في الراوي، لكن في بعض الأحيان يذكر في الترجمة السحابي ثم بعد ذلك يذكر الإسناد وبعده يقول فيه نظر. حد يقول في الصحابي نظر، لا في صحة هذا الإسناد نظر. وجاء هذا التفريق في أشياء كثيرة، وليس معناه إطلاقه دائما يكون فيه لبان التركي، بل قد يكون يعني الإسناد، أو قد يكون الحديث فيه ضعف والإسناد فيه ضعف والراوي أخطأ فيه ثم يتبع حديثا آخر أصح من هذا، وليس يقصد الصحابي، لكن يذكر الصحابي ثم يذكر في آخره ما ذكر حديثه فيه نظر، فلا بد أن يفرق بين هذا. وجاء بعد هذا عذاب أبو حمش أيضا جمع هذا وكتب وفصل. نعم.
قال: وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف.
نعم.
ومن ثم قيل: تجب حكاية الجرح والتعديل، فمنهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل.
هنا قالوا صنفوا ثلاث تصنيفات أو ثلاث أصناف: متشدد ومعتدل ومتساهل. نعم.
قال: فالحاد فيهم يحيى بن سعيد وابن معين وأبو حاتم وابن خراش وغيرهم، والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة، والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات.
نعم.
وقد يكون
وكذلك ابن حبان لو أدخلوه وابن خزيمة، حيث يوثقون أو يدخلون في كتبهم باسم السحير رواية المجهولين. نعم.
قال: وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط.
ما شاء الله. نعم.
ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توفيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلافه في مراتب القوة أو مراتب الضعف، والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن قدر خطأه في نقده فله أجر واحد والله الموفق.
يعني كأنه يجتهد الإنسان ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه، فيكون له أجران إن أصاب، أجر واحد إن أخطأ. وهذا فيما تكلموا،
وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب، فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف وما بين ذلك، فمتى جمع الغلط والدعوة تجنب.
منهم الداعي إلى بدعته، منهم هو مبتدع لكنه لا يدعو إلى بدعته، كاف كف عن دعاء الدعاء عن بدعته، هذا المعنى. نعم.
فمتى جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ منه، ومتى جمع الخفة والكف أخذوا عنه وقبلوه، فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء، وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فذي الأولى رد حديثه.
نعم.
قال شيخنا ابن وهب: العقائد أوجب.
طيب، فإذا الخوارج وهم يكفرون الناس ويكفرون أنفسهم بالكذب بالكبيرة، فإذا الخارجي إذا روى، ومن هنا يأتي عذر الإمام البخاري في عمران بن حطان الخارجي الذي أثنى على قاتل علي رضي الله عنه أنه مهما كان ما دام روى فروايته صحيحة، ما دام نحكم عليه بالإسلام فلنا صدقه وعليه بدعته. هذا ملحظ البخاري وأدخل حديثه في صحيح لأجل هذا، لأن الخوارج يكفرون الناس على أي كبيرة، هل يكذب هو بنفسه؟ لا يكذب، لأن الكذب كبيرة ويكفر لا يريد يكفر، ولذلك الإمام البخاري ملحظه هذا المعنى فأخذ من عمران بن حطان الخارجي الذي كان يدعو إلى الخروج وكان يثني على قاتل علي رضي الله عنه: يا ضربة من تقين، يا ضربة من تقين، ما أراد بها إلا. نعم.
قال شيخنا ابن وهب: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة، فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية. وهذا مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض.
إن أنهم ما دامهم يكفرون الصحابة ويتهمون عائشة رضي الله عنها، ماذا بقي؟ نعم،
طيب،
مما براه الله.
نكمل بين الأذان والإقامة
الآن، تنظروا أذنوا. طيب، ولو بعد الأذان إن شاء الله.
طيب،
إذا كان الإخوان يتوضأوا، ولو بعد الصلاة إن شاء الله دقيقة، لما يتوضأوا بعضهم لا بس. جزاك الله خير. بسم الله،
نبدأ شيخ؟ نبدأ
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى: قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعية متجاهرا لبدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فتقدم سماعه منه.
نعم، يعني فتقدم سماعه منه إلا إذا كان لم تجد، لكن يعني تقول خذ حديثه وبجانبه إذا وجدت، حتى إذا وجدت حديث الآخرين الثقات أيضا لابد أن تأخذ وتكتب، لأن الأئمة رحمة الله عليهم كانوا يقولون ماذا؟ إذا كتبت فقمش، وإذا رويت ففتش، وبين أن هذا الحديث قد رواه فلان أيضا وهو مبتدع وداعية إلى بدعته. نعم.
قال: ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأنى وترفق.
نعم، قد يكون مثل أبو الفتح الأزدي يتكلم في ثقات في بعض الأحيان فيدفعون بالتي هي أحسن، ويقولون أبو الفتح نفسه تكلموا فيه ولا يقبلون جرحه. نعم.
قال شيخنا ابن وهب رحمه الله: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تناظر أوجب كلام بعضهم في بعض.
هنا وقفة بسيطة مع كلام الذهبي رحمه الله. ماذا يقصد بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر؟ هم في الحقيقة يقولون نحن أهل العلم الحقيقي، أو نحن أهل الحقيقة وهؤلاء العلم الظاهر. العلم الظاهر هو قال رسول الله وقال الله تعالى، أما علم الباطن أو الحقيقة عند المتصوفين. هذا التفريق ما كنا نريد من الإمام الذهبي رحمه الله أن يفرق، بل كله علم ظاهر، وكل شيء يمر على ظاهره، وهو استوى على الأرض يمر على أمروها كما جاءت. والإنسان لابد أن يكون ظاهريا في الفهم إلا إذا كان ظاهر يخالفه، وإلا أنت إذا ذهبت إلى غير الظاهر فمعنى استوى استولى وكذا وكذا أشياء كثيرة، واليد بمعنى القدرة. فإذا قوله بين المتصوف وأهل العلم الظاهر في الحقيقة ما كان ينبغي أن يستعمل، لكنهم رحمه الله كانوا في جو أنا أشبه مثل علماء كثير من علماء الهند أهل الحديث، بقيت في عقيدتهم بعض التاويلات لأنهم خرجوا من أوحال التاويل عن طريق مشايخهم الذين درسوا عليهم من الأشعرية وغيرهم، فإذا خرج من الأوحال مهما نظف يبقى شيء. فهكذا كان ابن الذهبي رحمه الله، حتى لبس الخرقة، هو خرقة التصوف، لعلكم إذا قرأتم ترجمته تجدون. فنحن نقول لا، إن كان التصوف بمعنى الزهد فهو المطلوب، أما إذا كان التصوف المبتدا فهو أيضا بدعة يدخل في الروايات وغيرها، لا يؤخذ ويتكلم فيهم ببدعتهم. نعم.
قال: وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة، ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية لا يفي بتمييز حقهم.
الظاهر محققين ولا محقين؟ هكذا وجدتم أحوال المحققين، هم يقولون نحن أهل التحقيق وأهل الحقيقة، والناس عامة أهل الظاهر. عجيب. نعم. فصاروا باطنية أيضا في التاويلات.
قال: لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة، وهو مقام خطر، إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يعني كأنه يقول أيضا: حتى إذا رأيت من الصوفية شيء منكر لابد أن تنكره، لكن لا تتكلم في كل شيء ليس عليه دليل. إذا كان هذا هو المطلوب، لماذا سموه تسميتهم الصوفية أيضا ننكره؟ لماذا استبدلتم بالذي هو خير، أو الذي خير استبدلتم به لفظ صوفية؟ صوفية عبد الله المبارك زاهد، وفلان الزاهد، والزهد تاج الإنسانية في الحقيقة، أو تاج الإسلام، جعلوها تصوف وأدخلوا فيها بدعة كثيرة. وهو نفسه جزاه الله خير يشير كأنه إذا رأيت منه الخلاف تتكلم، أما لأجل أنه مشهور باللفظ الصوفي فلا تتكلم. هذا كأنه دعوة إلى، لا شك فيه، إلى عدم التشدد. نعم، لكن إذا كان شيء ينكر فلا بد أن تقوم بالمنكر. ولذلك لما ترجم هو بنفسه محمد بن عربي، فرق بين ابن العربي وابن عربي. ابن العربي هذا صاحبه تحفة الأحوزي وغيره، وابن عربي نكرة، يقول عربي نكرة، والعربي ألف لام فيه للتعريف. فابن عربي النكرة هذا ذكر ترجمته وذكر وكذا، ثم بعد ذلك وذكر أنه كان صاحب كرامات، وفلان قال كان صاحب كرامات، قال: فوالله لو كان الإنسان يعيش خلف البقرة ويحفظ كتاب الله شيئا من كتاب الله ويصلي صلاته على السنة خير من كثير من هذه العلوم التي ينسب إلى ابن العربي. نعم، فهو ينكر هذا، فلذلك كلامه يكون يتعدل حينما نقول أنه لا يتكلم في أحد بالإسراء، أو لا يتسرع أحد إلا إذا تحقق أنه مخالف فلا بد أن ينكر عليه. ومن ذلك
قال: ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم، فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم.
الطبيعيات هي الظاهر والله أعلم يقصدون بها الأمور التي قد يدخل في بحث عن يعني خواص الأشياء، يعني خاصة الأدوية والطب. الظاهر طبيعيات يأتي فيه يبحثون فيها خواص الأشياء عامة، فخاصة الحامض وخاصة الحلو وخاصة التفاح، خاصة البرد، يعني أشياء، فهذا ليس فيه حرج. نعم.
قال: فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر، ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف. قال صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث. فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل.
إن شاء الله، هذه نصيحة جيدة منه رحمه الله، خاصة في هذا الزمان الأطفال يلوكون كلام بعض المشايخ ويسقطون بعض الناس، ولو كان عمل آلاف من الأعمال الجيدة ونسب إليه بعض الخطأ فيقول فلان حذر منه. هذا التحذير يعني ينصحنا ألا نتسرع فيه. نعم.
قال: المؤتلف والمختلف فن واسع مهم، وأهمه ما تكرر وكثر، وقد يندر كأجمد ابن عجيان.
لحظة، وأهمه ما تكرر وكثر، ما المؤتلف والمختلف ماذا يقولون؟ المتفق والمختلف، وكذلك المؤتلف والمتفق والمفترق غير، والمؤتلف والمختلف غير. فالمؤتلف والمختلف أن يشترك اسمان في صورة الخط ويتغيران في النطق. مثلا صورة الخط في القديم، في زمان القديم كانوا يكتبون حبان لا يضعون نقطة على باء ولا نون ولا كذا، فيقرأ حيان وحبان حبان حبان كل هذا، فيكون هذا معترف المختلف. وهذه الأشياء لا تؤخذ إلا من أفواه المحدثين أو من أفواه اللغويين في الضبط، نعم، وليس تحت قاعدة. وكذلك بشر وبشر، كذلك بشير وبشير، كل هذه. لكنه يقول قد يندر، هذا يكثر كثير، قد يندر يعني أسماء كأنها الأفراد، الإمام البخاري والإمام ابن أبي حاتم يجعلون في الترجمة أفراد أو من أفناء الناس، فيجعلون فيه الذي ليس له مثيل، من شكل ابن السوتير مثلا، سغدي ابن سنان، فيجعلونه نادر، فلا بد من الضبط. قد يندر كأجمد ابن وجيان، هذا صحابي رضي الله عنه، أجمد وليس أحمد، قد يعني يتصحف أحمد، وأبي اللحم، أبي اللحم وأبا اللحم، وابن آتش، أبي اللحم هذا نادر لابد أن يضبط، وابن آتش الصنعاني، آتش بمعنى النار باللغة الفارسية، ابن آتش، أو فهذا نادر لابد أن يضبط حتى لا يتصاحب بابن أنس الصنعاني. ومحمد بن عبادة قد يكون محمد بن عبادة وعبادة، وهنا محمد بن عبادة بالفتح هو الصحيح، نعم، ومحمد بن حبان الباهلي، وشعيس بن محرر وهو يتصاحب به شعيب ابن محرز، من الممكن محرز أيضا وهو موجود، والله أعلم. والحمد لله الذي تمت بنعمته هذه الصالحة، ونرجو أن تتبوح الصالحات، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.